الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص، وما زلنا مع قصص التابعين. حدثتكم عن بعضهم، وحدثتكم عن إياس بن معاوية المزني، ذلك الفتى الذكي الذي صار قاضيا من قضاة المسلمين وصار يضرب به المثل في الذكاء. واليوم حديثي سيكون عن عظيم آخر من عظماء المسلمين، عن عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز. لكن قبل أن أتحدث عن عبد الملك، دعوني أحدثكم بشيء بسيط عن إياس ثم ننتقل إلى عبد الملك. إياس الذي كان من شدة الذكاء وسرعة البديهة، وكان في كل نقاش يدخل وكل قضية يحكم فيها كان يغلب خصومه ويقطع عليهم السبيل، سبحان الله، لكن فوق كل ذي علم عليم. يحدث هو عن نفسه، حتى سبحان الله بعض الأذكياء سبحان الله ينغر بذكائه، فالله سبحانه وتعالى أحيانا يرسل لهم من يعني يؤدبهم، أنه في بعض القضايا أحيانا بسيطة ويخطئوا فيها، فلا يغتر أحد بنفسه. يحدث إياس يقول: ما غلبني أحد قط. تخيل إنسان يستطيع أن يقول هذه الكلمة: ما غلبني أحد قط سوى رجل واحد، ذلك أني كنت في مجلس القضاء بالبصرة، فدخل علي رجل فشهد عندي أن البستان الفلاني هو ملك فلان. واحد شهد أن في بستان يملك فلان وحدده لي. طبعا لو قضيت أنا أن البستان لا، خلاص يعني انتقلت الملكية إليه. فأردت أن أمتحن الشاهد هل هو فعلا يعني متأكد، فقلت له: كم عدد شجر البستان؟ فسكت قليلا ثم رفع رأسه وقال: منذ كم يحكم سيدنا القاضي في هذا المجلس، هذا المكان الذي أنت تحكم فيه، مجلس القضاء، كم سنة صار لك تحكم فيه؟ قال: منذ كذا سنة. فقال: يا سيد القاضي، يسأل الآن الشاهد يسأل إياس: كم عدد خشب سقف هذا المجلس؟ فما عرفت كم عدد الخشب في المجلس. احنا احيانا واحد في بيته يسأل كم شباك ما يعرف كم عدد خشب سقف المجلس، فلم أعرف وفهمت قصده. قال: إذا أنا في مجلس واحد صار لي سنين ما حفظت كم خشبة فيه، هو لبستان لصاحبه بيحفظ كم شجرة فيه؟ فقلت: لا أدري والحق معك. فورا فهمها وأجزت شهادته. يقول: هو الوحيد اللي حجني، غير هذا كنت حجيت جميع الناس. استمر إياس في حياته، في ذكائه، في قضاءه، وبلغ إياس بن معاوية 76 من عمره. ثم رأى يوما من الأيام في المنام رؤيا، رأى نفسه ورأى أباه راكبين على فرسين يتسابقان، فلم يسبق أباه ولم يسبقه أبوه، وأبوه كان مات عمره 76 سنة. فلما في ذات ليلة أوى إياس إلى فراشه قال لأهله: أتدرون أي ليلة هذه؟ قالوا: كلا. قال: في هذه الليلة استكمل أبي عمره. كان يحسب أبوه متى مات، أي يوم بالضبط، حسبها بالأيام، فوجد أن تلك الليلة أبوه مات، فأخبر أهله. ما قال لهم أنا سأموت، قال لهم: الليلة أبي استكمل عمره. فلما أصبح وجدوه ميتا. كان أول الرؤية أنه يموت بنفس عمر أبيه بالضبط، ففهمها الناس بعد ما مات. ما كانوا فهموها قبل ما مات، فهموها بعد ما مات. فحتى في موته ظهرت فطنته، رحم الله إياسنا القاضي. كان نادرة من نوادر الزمان، أعجوبة من أعاجيب الدهر في الذكاء، ونموذجا فذا للقضاة العادلين الواعين المنتبهين على مدى الزمان. قصتنا الأخرى اليوم عن ابن الخليفة عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى شهير، الخليفة الراشد الخامس الذي ملأ الأرض عدلا، والذي يعني ظهرت نماذج عدلة في البشر، وصار نموذجا للخليفة الصادق الواعي الذي يحكم بالعدل. عمر بن عبد العزيز حكم 2 و4 شهور فقط، لكن سبحان الله 2 و4 شهور جعلته يخلد في التاريخ، بينما أناس يحكمون أحيانا يعني عشرات السنين ولا ليس لهم وزن في الحياة. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان له 13 ولد، منهم 5 بنات، وكان رحمه الله تعالى يعني يحرص حرص شديد على تربية أولاده. من أشهر أولاده ومن خيرة أولاده عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. يقول محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين، يشهد له محمد بن علي بن الحسين، يقول: أما علمت أن لكل قوم نجيبا، وإن نجيب بني أمية عمر بن عبد العزيز. واحد من أهل البيت محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي سيد الشهداء يشهد لعمر بن عبد العزيز من بني أمية، يقول: أما علمت أن لكل قوم نجيبا، وأن نجيب بني أمية عمر بن عبد العزيز، وأنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. هكذا كان مكانته بين الناس عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان تابعيا، التقى بعدد من الصحابة رضي الله عنهم، وتولى الخلافة بعد وفاة سلفة سليمان بن عبد الملك رحمه الله. لما جاءت المنية لسليمان كتب كتاب أن الخلافة لعمر بن عبد العزيز، فتولى الخلافة، وطبعا انشغل في البداية بأول ليلة بدفن سلفة سليمان، فانشغل بهذا الأمر، ويعني تعرف الناس يعزون ويباركون له بالخلافة. فلما انتهى من هذا وأراد أن يرجع إلى بيته سمع صوت رج في الأرض، فقال: ما هذه؟ فإذ بالخيول والزينة، فقيل له: هذه مراكب الخلافة يا أمير المؤمنين، أعدت لك لتركبها. فهنا نظر عمر إليها وقد أنهكه التعب وأذبله السهر بسبب انشغاله بوفاة سليمان بن عبد الملك وتولي أمر الخلافة، قال: ما لي ولهذه الزينة، نحوها عني، ابعدوها عني، بارك الله عليكم، قربوا لي بغلتي. قالوا: خليفة يركب بغلة؟ يعني يركب على الخيول؟ قال: قربوا لي بغلتي فإن فيها كفاية. ركب الخليفة والناس مستغربة على ظهر البغلة بدون زينة بدون شيء، وإذ برئيس الشرطة قد جاء يمشي ومعه مجموعة من العساكر في أيديهم الحراب اللامعة ولابسين الملابس العسكرية. فالتفت إليه رئيس الشرطة، قال: يا أمير المؤمنين، نسير أمامك. قال: ما لي بك وبهم حاجة، ما أنا إلا رجل من المسلمين، أغدو كما يغدون وأروح كما يروحون. وسار عمر بن عبد العزيز وسار معه الناس، ثم قال اذهبوا بي إلى المسجد ونادوا الصلاة جامعة. فتوجه والناس لحقون نحو المسجد وانتشرت صيحات الصلاة جامعة الصلاة جامعة. هذه ما كان يعني طريقة إبلاغ الناس في ذلك الزمان، المسجد يتجمع الناس فيخبرونهم أن في حرب في كذا في خبر في شيء صار الصلاة جامعة، فيتجمع الناس المسجد فتسايل الناس على المسجد من كل ناحية. فلما اكتملت الجموع قام عمر بن عبد العزيز خطيبا، الآن هو تولى الخلافة، ماذا سيقول؟ فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر على غير رأي مني فيه ولا طلب له. سليمان ابن عبد الملك لما ولاه الخلافة ما شاوره وما أخبره أن سيوليه الخلافة، وما كنت أدري أصلا، كان كتاب سري تركه الخليفة سليمان بن عبد الملك عند وزيره رجاء بن حيوة، وكانوا ما حد يتوقع عمر بن عبد العزيز لأنه ليس ابن سليمان، كان يتوقعون الخلافة تكون في ابن سليمان أو في أخو سليمان في أخي سليمان، والآن ولاها واحد آخر. يقول توليت هذا الأمر، أنا لم أطلبه ولم أستشر فيه ولا مشورة من المسلمين، سليمان ما شاور أحد، إذن أمر تم بدون مشاورة. وإني شوفوا لهذا جمعهم، وإني خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم خليفة ترضونه. أنا تم اختياري بدون مشاورة وهذا لا يجوز، أمرهم شورى بينهم فاختاروا من تشاءون. هنا الناس لما واحد يتنازل عن الخلافة بعد أن كانت بيده وهو معروف بعلمه ومعروف بصلاحة، كيف معناه هذا مزيد من التقوى ومزيد من الشهادة له؟ فقام الناس وصاحوا صيحة واحدة اخترناك يا أمير المؤمنين، رضينا بك يا أمير المؤمنين، تولى أمرنا باليمن والبركة، تولى أمرنا، الكل يصيح. فلما هدأت الأصوات قل من معترض ما اعترض أحد، فلما وجد أن القلوب قد اجتمعت عليه واطمأنت حمد الله مرة أخرى وأثنى على الرسول صلى الله عليه وسلم وحض الناس على التقوى وزهدهم في الدنيا ورغبهم في الآخرة وذكرهم بالموت واستلان قلوبهم القاسية واستدر الدموع العاصية بكلام يخرج من الفؤاد فيستقر في أفئدة السامعين، ثم رفع صوته وقال أيها الناس من أطاع الله وجبت طاعته ومن عصى الله فلا طاعة له من أحد، أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. ثم نزل على المنبر وتوجه نحو البيت، دخل بيته وهو في منتهى الإنهاك طول الليل ما نام وانشغل بهذا التعب، وصل البيت قبيل الظهر فأراد أن يرتاح ساعة قبل صلاة الظهر. ذهب عمر بن عبد العزيز ووضع جنبه على مضجعه، وإذ بابنه عبد الملك وكان عمره في ذلك الوقت أقل من 17 سنة، فأراد أن يدخل قالوا له هو يدل يتاح، قال أمر ضروري لابد أن أدخل عليه ابنه ويستأذن فأدخلوه. قال ما تريد أن تصنع يا أمير المؤمنين؟ استغرب عمر بن عبد العزيز قال ماذا حدث؟ يا بني أريد أن أغفو قليلا طول الليل ما نمت ما بقى في جسمي طاقة. قال تغفو قبل أن ترد المظالم إلى أهلها يا أمير المؤمنين؟ قال يا بني قد سهرت البارحة في أمر عمك سليمان رحمه الله فأرتاح إلى الظهر، فإذا صليت الظهر رددت المظالم إلى أهلها إن شاء الله. فهنا هذا الشاب عبد الملك صاحب قصتنا، هذا الشاب التقي الورع الذي تربى على الإيمان، قال من لك يا أمير المؤمنين بأن تعيش إلى الظهر؟ تضمن تعيش إلى الظهر؟ سبحان الله، هذه الكلمة حركت عزيمة عمر بن عبد العزيز. لاقت قلبا يقظا وبعثت فيه العزيمة والقوة. وتعجب ابنه ينصحه خلي النوم ما في وقت نوم، الحياة تعب والخلافة تعب، إذا أردت أن تعدل بين الناس خذ نفسك بالعزيمة. فهنا جلس عمر بن عبد العزيز ونادى ابنه قال ادن مني بني، فدنا منه فضمه وقبله بين عينيه وقال الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني. ثم قام عمر بن عبد العزيز وأمر بالمنادي ينادي في الناس ألا من كانت له مظلمة فليرفعها، وبدأ عمر فورا برد المظالم. من عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز؟ ما خبر هذا الفتى الذي قال عنه الناس هو الذي أدخل أباه في العبادة وسلكه مسلك الزهاد؟ طبعا عمر بن عبد العزيز في الصلاح دوما، لكن في بداية حياته كان مترف، ثم فيما بعد صار من العباد الزهاد. يقولون ابنه هو الذي شجعه على ذلك. دعونا نأخذ قصة هذا الفتى الصالح. عمر بن عبد العزيز له 15 ولدا وليس 13 كما ذكرت سابقا، منهم 3 بنات، وكانوا جميعا على التقوى سبحان الله، كلهم في صلاح. لكن عبد الملك الذي كان أوسطهم كان كوكبهم المتألق، كان صاحب أدب وصاحب ذكاء وصاحب عبادة في عمر الفتيان، لكن في عقل الرجال الكبار. نشأ في طاعة الله عز وجل منذ نعومة أظفاره، وكان شكله أقرب إلى شكل آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز يكون حفيد عاصم ابن عمر بن الخطاب، من جهة أمه هو حفيد عاصم ابن عمر بن الخطاب، ففيه شبه من عمر بن الخطاب، وكان أشبه أولاده بأهل عمر بن الخطاب. سبحان الله، كل يعني أسرة لها شبه معين. فكان عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز أشبه الناس بآل عمر بن الخطاب، وأشبههم بالذات بعبد الله بن عمر، ليس فقط شكلا وإنما بالتقوى لله والخوف من المعاصي والتقرب إلى الله عز وجل وحب العلم. يحدث ابن عمه عاصم ابن أبي بكر ابن عبد العزيز بن مروان، يقول وفدت على دمشق فنزلت على ابن عمي عبد الملك وهو أعزب، فصلينا العشاء. الآن هذول كلهم من أبناء الخلفاء بني أمية الذين يحكمون، أبناء الملوك. فيقول فآوينا كل واحد منا إلى فراشة، نايمين في نفس الغرفة كل واحد في فراشة، فلما يعني أويت إلى فراشي قام عبد الملك إلى المصباح وأطفأه، وكل واحد فينا نام. يقول ثم إني استيقظت في جوف الليل، نص الليل استيقظت، فإذا عبد الملك قائم يصلي في الظلام وهو يقرأ قوله عز وجل أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يقول ابن عمه فما راعني منه إلا أنه كان يردد الآية ويبكي بكاء، لكن ماسك نفسه حتى ما يوقظني من النوم، ويبكي يقطع نياط القلوب بكاءه، وكل ما انتهى من الآية رجع إليها. يتكلم عن من؟ يتكلم عن الذين تمتعوا، المترفين، أبناء الملوك، أبناء التجار الكبار الذين انشغلوا بالأموال وبالدنيا. فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من الموت ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، فخاف أن يكون منهم. يقول فكل ما انتهى من الآية عاد إليها، يقول حتى خفت عليه أن يقتله البكاء. شاب يبكي بهذه الصورة ما رأيت مثله في حياتي. فلما رأيت ذلك قلت لا إله إلا الله الحمد لله، أفعل كما يفعل المستيقظ من النوم من أجل أن يقطع عليه البكاء. فيقول فلما سمعني سكت فلم أسمع له حسا. عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز له شأن عظيم ومكانة وقصص تدل على أخلاق السامية، وحدثكم بها في لقائنا القادم بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.